أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. وبعد، فهذه بداية سلسلة أردت أن تكون بين يدي هذه المواسم من مواسم الطاعة، هذه السلسلة عن فقه التعبد لله تبارك وتعالى. فما أريد إلا أن نتعبد ربنا سبحانه وتعالى على بصيرة. وقد قال ربنا تبارك وتعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. فالله تبارك وتعالى أخبر عن فضائل عباده المرسلين وأنبيائه العابدين، فقال: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. قال الإمام ابن كثير: يعني بذلك العمل الصالح والعلم النافع والقوة في العبادة والبصيرة النافذة. قال ابن عباس: أولي الأيدي أي أولي القوة، والأبصار يعني الفقه في الدين. فإذا اجتمع للعبد السالك إلى الله تبارك وتعالى، إذا اجتمع له هذان الأمران، فكان من أصحاب القوة والإرادة، وكان عنده العلم والبصر في الحق، فقد تم أمره. وهذا ما سنتناوله من خلال هذه السلسلة إن شاء الله. فنتناول عملا عملا من أعمال التعبد لله تبارك وتعالى، ونناقشها من منظور فقهي. نتكلم عن آداب وأحكام هذه العبادات، حتى إذا تعبدنا ربنا تعبدناه على بصيرة، وحتى نجيب عن أكثر الأسئلة التي طالما تسأل في هذه الأبواب. سنبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى بباب تلاوة القرآن، ومعنا اليوم 30 سؤالا، يعني ستكون السلسلة على هذه الطريقة، طريقة السؤال والجواب، حتى يسهل عليكم استذكارها بعد ذلك. نبدأ كما قلنا بتلاوة القرآن، وربنا تبارك وتعالى حثنا على قراءة القرآن، وقال جل وعلا: ورتل القرآن ترتيلا، وحثنا على تدبر القرآن، فقال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي عند البخاري قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي الحديث الذي في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفر الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعطع فيه وهو عليه شاق له أجران، إلى غير هذه الأحاديث المعروفة في فضل هذه العبادة الميمونة. السؤال الأول: شروط قبول هذه العبادة. فينبغي تحري الإخلاص عند تعلم القرآن وتلاوته، لأن العبد إذا لم يبتغي بذلك وجه الله تبارك وتعالى فعمله مردود، فكل عمل يتقرب به إلى الله لا يتحقق فيه شرط القبول الإخلاص والمتابعة فهو مردود على صاحبه. قال الإمام النووي في كتاب الأذكار: فأول ما يؤمر به أي القارئ الإخلاص في قراءة القرآن، وأن يريد بها وجه الله سبحانه وتعالى، وأن لا يقصد بها توصلا إلى شيء سوى ذلك. وفي الحديث الذي في صحيح مسلم: وما أشده على النفوس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء. فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ومحل الشاهد في هذا الرجل الثاني: رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكن تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. إذن فالأدب الأول أن نتحرى الإخلاص. حينما تمسك بالمصحف لتقرأ احتسب النية، لماذا تقرأ القرآن؟ أقرأ القرآن لأزداد به رفعة، أقرأ القرآن ليزيد رصيد الإيمان، أقرأ القرآن لتتنزل علي رحمة الله تبارك وتعالى، أقرأ القرآن وأستشفي به. أمسك بالمصحف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يحب الله ورسوله فلينظر وليقرأ في المصحف. فهذا كله يستحضره العبد بين يدي القراءة. الأمر الثاني وهو لزوم العمل بالقرآن، فالقرآن لم ينزل حتى يقرأ ويتبرك به، وإنما أن يعمل به بتحري تحليل حلاله وتحريم حرامه والوقوف عند نهيه والائتمار بأمره والعمل بمحكمه والإيمان بمتشابهه وإقامة حدوده وحروفه. يبقى الإنسان وهو يقرأ القرآن يحتسب أيضا هذه النية، أنه يقرأ ليعمل، وسوف يأتينا هدي سلفنا الصالح في هذا الباب. لكن هنا محل هذه المسألة، محلها في الاستشهاد، حديث في صحيح البخاري من حديث رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم الطويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجلين ملكين فانطلق به فرأى بعض المشاهد، فمن جملة ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة. راجل نايم وواحد آخر واقف بحجر أو بقطعة من جمر صخرة فيشدق بها رأسه ويرميها على رأس هذا الرجل النائم حتى تتصدع وتتفطر رأسه، فإذا ضربه تدهده الحجر فانطلق إليه ليأخذه فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه. يجي بعد كده الرجل اللي رمى هذا الحجر بعد أن ألقاه في رأسه وأوجعه حتى تفطر رأس هذا النائم، يأتي بعد ذلك فيمسك بالحجر مرة أخرى فيلتئم رأس هذا النائم، فإذا ضربه تدهده الحجر فانطلق إليه ليأخذه فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه، وعاد رأسه كما هو فعاد إليه فضربه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للملكين: من هذا؟ قال: انطلق. ثم بعد ذلك فسر للنبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الذي رأيته يشدخ رأسه رجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار يفعل به ذلك إلى يوم القيامة. اللهم سلم سلم يا رب، اللهم سلم سلم يا رب. إذن هذا حال من قرأ القرآن ولم يعمل به، ف فكيف بمن لا يقرأ القرآن ولا يعمل به؟ نسأل الله السلامة والعافية. المسألة الثالثة: استذكار القرآن وتعاهده. فالمشتغل بحفظ كتاب الله والحافظ له إن لم يتعاهده بالمدارسة والاستذكار فإن حفظه سيتعرض للنسيان، فالقرآن سريع التفلت من الصدور، ولذا وجب العناية به وكثرة مدارسته وتلاوته. وقد ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا يبين لنا حال صاحب القرآن المعتني به وحال من يفرط في القرآن. فقد روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. وهذا حديث متفق عليه. ومن حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقولها. إذن إن لم تتعاهد القرآن ستنساه، وإن نسيته وقعت في محذور، وإن نسيته فقد فرطت في كنز ثمين. وهنا المسألة الرابعة: ما حكم من حفظ القرآن أو شيئا منه ثم نسيه؟ اللجنة الدائمة لها فتوى في هذا الصدد، قالت: لا يليق بمن يحفظ شيئا من القرآن أن يغفل عن تلاوته وأن يفرط في تعاهده، بل ينبغي أن يتخذ لنفسه وردا يوميا يساعده على ضبطه ويحول دون نسيانه رجاء الأجر والاستفادة من أحكامه عقيدة وعملا. لكن هنا للبيان العلمي، هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الترهيب من نسيان القرآن أو نسيان آية من القرآن شيء؟ قالت اللجنة: لكن من حفظ شيئا من القرآن ثم نسيه عن شغل أو غفلة فليس بآثم، وما ورد من الوعيد في نسيان ما قد حفظ لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فحديث عرضت علي أجور أمتي حتى القذاء يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها، هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وهو حديث ضعيف. فالترمذي عبر عن هذا الحديث فقال: حديث غريب، وهي من أمارات الضعف عند الترمذي، والحديث ضعفه الشيخ الألباني. لكن الكلام ده مش يخلينا نتساهل في الأمر، لأنه كما قلت أن الإنسان إذا كان يفرط في هذا الكنز الثمين فهذه أمارة من أمارات اللعن. ألم يقل أهل العلم والفضل أن العبد المؤمن بين ثلاث: إما أن يكون يومه أفضل من أمسه فذلك الذي تنزلت عليه رحمة الرحمن، وإما أن يكون يومه كأمسه لا يزيد فهذا مغبون وسوف يشهد الخسران يوم التغابن. مغبون خسران، لأنه لا يتقدم، والله عز وجل يقول: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، ويقول: لقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الرجل يتأخر عن الصف الأول حتى يؤخر في النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. فالذي يتأخر هذا والذي ينتكس ولا يستدرك أمره هذا على خطر عظيم. وقالوا: أما الثالث فذلك الذي يومه أسوأ من أمسه فذلك الملعون. فإذا كان اليوم قد حفظ آية ثم بعد ذلك في اليوم التالي تفلتت منه ونسيها ولم يستدرك أمره فهذا على خطر عظيم. لكن حتى لا نترك هذه المسألة دون إيضاح أيضا، كيف نتعاهد القرآن حتى لا ننساه؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني في المعجم الكبير وصححه الألباني في الصحيحة قال عثمان بن أبي العاص: شكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم نسيان القرآن، فضرب صدري بيده فقال يا شيطان اخرج من صدر عثمان، يا شيطان اخرج من صدر عثمان، يا شيطان اخرج من صدر عثمان. قال عثمان فما نسيت منه شيئا بعد احببت ان اذكره. اذن الوصية الاولى وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره، كثرة الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم والتحصينات الإيمانية بكثرة قراءة آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة والمعوذتين ونحو ذلك من الأذكار، لا سيما أن يتعاهد الإنسان الذكر الذي ينبغي أن يكون ديدا كل ملتزم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، لتكون له حرزا من الشيطان. أما ما ورد في بعض المصنفات كما ذكر ذلك ابن عساكر في جزء أخبار لحفظ القرآن والضياء المقدسي في المنطقة من مسموعاته بمرو، روى حديثا منكرا أنا أردت أن أذكره حتى نغلق هذا الباب، لأن أيضا بعض الناس يتساءل هل هناك دعاء لأتذكر القرآن أو نحو هذا. ما ورد ضعيف بل منكر، لا يصح ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خشي أحدكم نسيان القرآن فليقل اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني، وارحمني بترك ما لا يعنيني، وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني، وألزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني، ونور به بصري واشرح به صدري، واجعلني أتلوه على ما يرضيك عني، وأفرج به عن قلبي وأطلق به لساني واستعمل به بدني ونور به قلبي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الدعاء غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أراد إنسان أن يدعو فليدعو بما شاء، لكن لا يثبت أن هذا من كلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا أمر. والأمر الثاني أن يتعاهده في الليل والنهار، فلا يصح لمن حفظ شيئا من القرآن أن لا يقوم به في الليل. فقد أخرج ابن نصر في كتاب قيام الليل من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صححه الشيخ الألباني في الصحيحة: إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكر، وإن لم يقم به نسي. إذن لابد من أن يقرأه بالليل وأن يكون له ورد قراءة في النهار، إن لم يصنع ذلك سينسى القرآن فيقع في الخطر كما بينت. المسألة الخامسة وهي مسألة لفظية يقع فيها بعض الناس، وهي أن يقول نسيت القرآن، يقول نسيت كذا نسيت كذا. في الحديث الذي في الصحيحين من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في سورة بالليل فقال يرحمه الله: لقد أذكرني آية كذا وكذا كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنسيتها. وفي لفظ عند مسلم قال: أسقطتها. فلم يستخدم لفظ نسي، بل في الحديث الذي في الصحيحين أيضا من حديث ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدهم يقول نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي. العلماء قالوا أن هذا النهي من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما في سورة النهي حين ذم النبي صلى الله عليه وسلم من يقول نسيت، العلماء قالوا هذا على باب الكراهة التنزيهية، كما ذكر ذلك الإمام النووي في شرحه على مسلم، قال هذا من باب الكراهة التنزيهية، فيكره أن يقول الإنسان نسيت، بل يقول أنسي حتى لا ينسب الأمر إلى نفسه، وما أنسانيه إلا الشيطان. فهذا النسيان وقع بتفريط منه لا شك، ولكن كان من وراء ذلك الشيطان الذي أنساه ذكر الرحمن. المسألة السادسة وهي تتعلق بتدبر القرآن، وقد قلنا إن الله أمرنا بتدبر كتابه وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وهذه المسألة من فقه التعبد. ننظر في صنيع السلف في مسألة تدبر القرآن. فالسلف من صحابة النبي رضوان الله عليهم ومن بعدهم كانوا يطبقون هذا المعنى عمليا. روى الإمام أحمد عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: حدثنا من كان يقرئنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقترئون أي يتعلمون قراءة القرآن ويأخذون عن النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، يقترئون من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات فلا يأخذوا في 10 الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل. قال: فتعلمنا العلم والعمل. إذن المسألة تتعلق بالتدبر، هو الأولى، ليس كثرة القراءة وإحصاء الختمات هو بأولى من الختمة التي تكون بتدبر وتأمل. وفي ذلك أيضا أثر عن زيد بن ثابت أن رجلا قال له: كيف ترى قراءة القرآن في 7؟ أنا بختم كل 7، إيه رأيك في قراءة القرآن في 7 أيام؟ فقال زيد: حسن، ولأن أقرأه في 1/2 أو 20 أحب إلي، يعني أقرأه في 2 أسبوع أو أقرأه في 10 أيام أحب إلي. قال له زيد: وسلني لماذاك؟ قال: فإني أسألك. طيب ليك بتقول الكلام ده؟ قال زيد: لكي أتدبره وأقف عليه. المسألة السابعة: هل يجوز تلاوة القرآن قائمة أو ماشية أو مضطجعا أو راكبة؟ ينفع وأنا نايم أقرأ قرآن؟ ينفع وأنا ماشي أقرأ قرآن؟ ينفع وأنا راكب أقرأ قرآن؟ الأصل في ذلك قول الرحمن: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقوله سبحانه وتعالى: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ على راحلته سورة الفتح يوم فتح مكة، وثبت ذلك في الصحيحين. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في حجر أمنا عائشة، وربما تكون في وقت العذر الشهري للنساء، فقد أخبرت أمنا عائشة عن ذلك والحديث في الصحيحين. قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. وشأن الماشي يقاس على الراكب فلا فرق، فبالتالي يجوز تلاوة القرآن قائما أو ماشيا أو مضطجعا أو راكبا. المسألة الثامنة: هل يجوز قراءة القرآن في مكان يقرب من محل نجاسة أو نحو هذا؟ استفاد العلماء من الحديث المتقدم حديث أمنا عائشة جواز قراءة القرآن في حجر الحائض والنفساء. وقال الإمام ابن حجر العسقلاني تعليقا على هذا الحديث: فيه جواز القراءة بقرب محل النجاسة، بقرب محل النجاسة وليس بطبيعة الحال، يعني قراءة القرآن مثلا في دورات المياه أو نحو هذا فهذا منهي عنه. لكن إن كان هناك مكان قريب من نحو هذا، كما تسأل بعض الأخوات عن مثلا أطفالها الصغار حين يكونوا متلبسين بشيء من النجاسات وهي تقرأ القرآن في مكان ربما يكون قريبا من محل نجاسة أو نحو هذا، فلا بأس في ذلك. المسألة التاسعة: هل ينبغي مس القرآن على طهر؟ الأصل في ذلك قول الله تبارك وتعالى: لا يمسه إلا المطهرون. والنهي عن مسه إلا لمتطهر جاء مصرحا به في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم، وفيه ألا يمس القرآن إلا طاهر. هذا الحديث اختلف في تصحيحه وتضعيفه، وهو قد رواه الإمام مالك في موطئه، وصحح الشيخ الألباني هذا الحديث في الإرواء، وذكر أن الإمام أحمد احتج به وأن إسحاق بن راهويه صححه. إذن لا يمس المصحف إلا طاهر، هذا هو الأصل، فلا يجوز لغير طاهر، وسوف نبين المقصود في المسائل التالية، لكن الأصل لا يمس المصحف إلا طاهر، سواء كان هذا متطهر طهارة كبرى أو طهارة صغرى، لا يجوز بحال لجنب أو لمحدث حدث أصغر أن يمس المصحف، هذا هو الأصل. المسألة العاشرة، هل يجوز حمل القرآن إذا كان بعلاقته أو بين قماشة للمحدث؟ طيب همسكوا زي الأخوات ما بتعمل في أوقات العذر وتمسكوا مثلا بالجوانتي أو القفاز الذي ترتديه، فهل يجوز ذلك أو يجوز أن تحمله بحامل أو نحو هذا؟ نعم يجوز حمل القرآن بعلاقته لأنه ليس بمس له. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: ومن كان معه مصحف فله أن يحمله بين قماشه، سواء كان ذلك القماش لرجل أو امرأة أو صبي، وإن كان القماش فوقه أو تحته. يعني جوز شيخ الإسلام حمل القرآن بحامل بحيث يحول بين مس اليد مباشرة للمصحف. طيب ينفع أحمل المصحف في جيبي؟ هل يجوز وضع المصحف في جيبي؟ نعم حمل المصحف بالجيب جائز، لكن لا يجوز أن يدخل الشخص مكان قضاء الحاجة ومعه مصحف، بل ينبغي أن يجعل المصحف في مكان لائق تعظيما لكتاب الله واحتراما له، لكن إذا اضطر إلى الدخول بهذا المصحف بأن يخاف أن يسرق، فإذا كان إذا تركه خارج غلب على ظنه أن يسرق جاز له الدخول به للضرورة، وأيضا هذا يدخل فيه ما يمكن أن يكون في حافظة الإنسان من بعض الأشياء التي فيها اسم الله تبارك وتعالى، أو من يكون عنده مثلا خاتم ومنقوش عليه اسم الله أو نحو من هذا، إن كان للضرورة والحاجة فلا بأس. المسألة الحادية عشر، هل يجوز تلاوة القرآن، لا أقول مس القرآن الآن، مس المصحف، تلاوة القرآن للمحدث حدثا أصغر عن ظهر القلب؟ نعم يجوز للمحدث حدثا أصغر أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب، ويستدل لذلك بحديث ابن عباس رضي الله عنهما في حديث مبيته عند خالته ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، يحكي ابن عباس قيام النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده. النبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ أخذ يمس عينه ويذهب أثر النوم عن عينه صلى الله عليه وسلم، وهذا من السنة. ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه. فمحل الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن ولم يكن بعد على طهر، قرأه وهو ما زال محدث، فقراءة النبي صلى الله عليه وسلم بعد نومه وقبل وضوئه دليل على جواز قراءة القرآن لمن أحدث، سواء كان أي نوع من أنواع الحدث الأصغر من بول أو غائط أو نوم، وإن كان الأكمل والأفضل هو قراءة القرآن على حالته. أما الجنوب فإنه لا يجوز له أن يقرأ القرآن بحال من الأحوال، والدليل ما رواه الإمام أحمد في مسنده وقال محققه إسناده حسن، أن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. فاستدل العلماء بالمفهوم المخالف لهذا الحديث، كان يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، إذن إذا كان جنب لا يقرئنا القرآن، فاستدل العلماء بذلك على عدم جواز قراءة القرآن للجنب، وهو الأولى في هذه المسألة والأصح. المسألة الثانية عشر، هل يجوز للمحدث حدثا أصغر أن يقرأ القرآن من المصحف؟ قالت اللجنة الدائمة لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن حتى يغتسل، سواء قرأه من المصحف أو عن ظهر قلب، هذا الجنب كما قلنا، لكن ليس له أن يقرأه من المصحف إلا على طهارة كاملة من الحدث الأكبر والأصغر. فرأت اللجنة الترجيح بأن الإنسان ينبغي أن لا يقرأ القرآن إلا على طهر، لكن رخص العلماء لمن يحفظ القرآن أو من يرى في نفسه تكاسلا أو نحو هذا، لكن لا يستخدم هذه الرخصة دائما، رخص العلماء في أن يمس القرآن لهذه المعاني، لكن الأصل كما هو لا يقرأ القرآن إلا على طهر. طيب أيهما أفضل، أن يقرأ عن ظهر قلب أو من المصحف؟ تقرأ من ذاكرتك أم تقرأ من المصحف؟ هذه المسألة مسألة خلافية، فبعض العلماء فضل القراءة عن ظهر قلب على القراءة من المصحف، ومنع ذلك آخرون، والأكثرون على ذلك قالوا إن القراءة من المصحف أفضل. الأكثرون من أهل العلم على أن القراءة من المصحف أفضل، وقد تقدم حديث النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف، فالقراءة من المصحف أفضل، والنظر في القرآن أفضل بلا ريب. قال ابن الجوزي ينبغي لمن كان عنده مصحف أن يقرأ فيه كل يوم آيات يسيرة لئلا يكون مهجورا. فاعتبر ابن الجوزي أن من كان عنده مصحف في البيت فلم ينظر فيه كل يوم اعتبر هذا من هجران القرآن. المسألة الثالثة عشر، هل يجوز قراءة القرآن للحائض والنفساء من غير مس للمصحف؟ ذهبت اللجنة الدائمة إلى القول بأن قراءة الحائض والنفساء بلا مس للمصحف بأنه لا بأس به في أصح قولي العلماء، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنع ذلك، وإن كان بعض أهل العلم قد حكى أن قول الجمهور على خلاف ذلك. والأولى بالأخت في وقت العذر أن تلهج بالذكر، فإن كانت تخاف أن يتفلت منها وردها من القرآن أو حفظها، إن كانت تخاف ذلك فلا بأس، فقد ذكرنا أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، واللجنة الدائمة ذهبت إلى القول بأنه مباح للأخت أن تصنع ذلك في وقت عذرها، أو كذلك للنفساء فلا بأس في هذا، وإن كان الأولى إن كان عذرها الشهري ليس بالمدة الطويلة الأولى تركه، أما إذا كانت حيضتها تستمر وقتا طويلا يعني قرابة الستة سبعة أيام فما فوق فنحو هذا، وتخاف على قلبها وإيمانها فلا بأس إن شاء الله تبارك وتعالى. المسألة الرابعة عشر، استحباب تنظيف الفم بالسواك قبل التلاوة. ففي الحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام للتهجد من الليل يشوص فاه بالسواك، فيه معنى المبالغة في التسوك، فيستحب لمن يريد أن يقرأ شيئا من القرآن أن يستاك، فهذا من الفضائل، وأنتم تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من أسباب رضا الرحمن والقرب منه سبحانه وتعالى التسوق، فقال صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب تبارك وتعالى. مسألة الخامسة عشر، حكم الاستعاذة والبسملة عند التلاوة. الحكم الاستحباب، فهذا من السنة، من السنة أن يستعيذ الإنسان قبل التلاوة، قال الله جل وعلا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فيستحب له أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يكبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول لا إله إلا الله ثلاثا لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ثم يقول الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا ثلاث مرات. ثم يقول صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. فيستحب أن يستعيذ بالله، سواء أن يقول هذه الصيغة أو يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم. فبذلك يتحصن الإنسان من الشيطان. أما البسملة فهي سنة كذلك، فقد روى أنس أنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفي إغفاء ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. والحديث في صحيح مسلم. فلما شرع النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة بسملة فدل ذلك على الاستحباب. المسألة السادسة عشر، هل يجوز أن يقول الإنسان في آخر تلاوته للقرآن صدق الله العظيم ويعتاد ذلك؟ لا دليل على قول صدق الله العظيم، لا دليل على ذلك. فإن قلت قل صدق الله، نعم نقول صدق الله، لكن الله لم يقل لنا قل صدق الله عند ختام تلاوتك للقرآن. فبالتالي قال أهل العلم لا دليل على قول صدق الله العظيم عند انتهاء القارئ من التلاوة، وإن كان هذا عمل كثير من الناس في زماننا هذا، ولكن لا تؤخذ الأحكام من الناس. فالله جل وعلا يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، بل إن اللجنة الدائمة أفتت في هذا فقالت قول القائل صدق الله العظيم في نفسها حق، ولكن ذكرها بعد نهاية قراءة القرآن باستمرار، ولاحظوا القيد باستمرار، يعني لو واحد قرأ أمامنا فقال صدق الله العظيم نقول له لا تعتادها، لكن إذا قالها لم نمنع من ذلك، لكن اعتيادها والاستمرار عليها والتعبد لله بها هذا الذي يدخلها تحت مسمى البدعة الإضافية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويستدل على هذه المسألة بما في الصحيحين من حديث ابن مسعود أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له اقرأ علي، فقال له ابن مسعود رضي الله عنه أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل، قال إني أشتهي أن أسمعه من غيري، حتى قرأ عليه ابن مسعود رضي الله عنه شيئا من سورة النساء، ولما بلغ قول الله جل وعلا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم كف أو أمسك، فقال ابن مسعود فرأيت عينيه تذرفان. فبأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم لم يقل له قل صدق الله العظيم، بل لم يثبت ذلك عنه، ولم يعهد هذا عن الصدر الأول، ولم يؤثر فيما نعلم والله أعلم أن هذا تلفظ به أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أو ورد لنا ما يدل على سنية ذلك. إذن قول صدق الله العظيم في آخر التلاوة الاستمرار عليها يدخلها تحت مسمى البدعة الإضافية. وهنا فائدة ذكرها الإمام النووي في كتاب الأذكار، قال يستحب للقارئ إذا ابتدأ من وسط السورة أن يبتدئ من أول الكلام المرتبط بعضه ببعض. دي مسألة مهمة، إن كتير من الناس بتيجي تروح واقفة مثلا على الجزء، أنا خلصت الجزء، وربما هناك متعلق في المعنى في الآيات الأخرى، لسه في بعض الآيات المرتبطة، كشأن مثلا الآيات التي في سورة النساء في ذكر المحرمات من النساء، ثم يقول والمحصنات، فالمحصنات مرتبطة بما قبلها، فيشرع ويستحب أن يكمل الإنسان التلاوة حتى يقف على معنى. فإذا أراد أن ينتهي من التلاوة أو يشرع في التلاوة يبتدئ من معنى جديد، هذا أمر استحبه أهل العلم حتى يتماشى مع معنى تدبر القرآن. فكانت هذه المسألة السابعة عشر، ألا وهي استحباب أن ينتهي على معنى ويبتدئ على معنى. قال العلماء قراءة سورة بكاملها أفضل من قراءة قدر من سورة طويلة، لأنه قد يخفى الارتباط على كثير من الناس أو أكثرهم في بعض الأحوال والمواقف. المسألة 18، هل يستحب السرعة المفرطة في التلاوة لتحصيل الأجر الكبير، أم أن القراءة بنوع من التؤدة هذا أولى؟ الله جل وعلا قال ورتل القرآن ترتيلا، والترتيل يعني الترسل ويعني التمهل. قال ابن عباس في قوله ورتل القرآن ترتيلا، قال بينه تبيينا، ومعنى التبيين هاهنا أن يقرأ الإنسان ويفهم ويتدبر حتى يكون له أثر في قلبه. لذا كره كثير من السلف العجلة المفرطة في تلاوة القرآن، قراءة الحدر، هذه قد كرهه كثير من السلف، إلا لمن مثلا يراجع حفظه أو في مواسم الطاعات لتحصيل الأجر والثواب. لكن الأولى والأفضل والأكمل هو القراءة المترسلة التي يتلوها الإنسان بشيء من التؤدة وشيء من التريث ليفهم. ولابن مسعود كلام ماتع في ذم الإسراع في تلاوة القرآن، فقد روى أبو وائل قال جاء رجل يقال له نهيك بن سنان إلى ابن مسعود فقال يا أبا عبد الرحمن كيف تقرأ هذا الحرف ألفا تجده أمياء من ماء غير آس أو من ماء غير ياس؟ فقال قال له عبد الله وكل القرآن قد أحصيت غير هذا؟ قال إني لأقرأ المفصل في ركعة. قال له ده أنا بجيب 4-5 أجزاء في ركعة واحدة. فقال له عبد الله هذا كهذ الشعر، إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. إنه بيقول له في ناس قاعدة بتقرأ وخلاص، وبتقول لنفسها أنا بختم كل كذا أو بقرأ بشكل معين، فأنا مثلا أتهجد كل يوم بكذا من القرآن. فبيقول له لا، أنت تقرأ ولا تنتفع، هذا ليس المطلوب، وإنما المطلوب أن تقرأ فيترسخ في قلبك هذا الذي تقرأه فينفعك. إذن القراءة التي تكون بشيء من التريث هذه أفضل. طيب المسألة 19، أيهما أفضل للقارئ، القراءة بتأني وتدبر أم القراءة بسرعة مع عدم الإخلال؟ يعني اللي قالوا حيجريه مش هيتدبر، وفي نفس الوقت ممكن أحكام التجويد هتروح منه. طيب لو حقرأ بس من المهارة سوف إن شاء الله لن أخل بأحكام التجويد. العلماء قالوا السرعة إذا كانت لا تقل بالقراءة، بعض أهل العلم فضل هذا بأن يسرع الإنسان، قالوا علشان يتطلب هذا كثرة الأجر المترتب على كثرة التلاوة. قال ابن حجر في فتح الباري والتحقيق، اسمعوا بقى الكلام الموزون والتحقيقات العلمية المهمة في هذه الأبواب، هو ده فقه التعبد. يقول ابن حجر والتحقيق أن لكل من الإسراع والترتيل جهة فضل، بشرط أن يكون المسرع لا يخل بشيء من الحروف والحركات والسكون والواجبات، فلا يمتنع أن يفضل أحدهما الآخر وأن يستوي. ممكن اللي بيقرأ بسرعة يبقى أحسن من اللي بيقعد بيقرأ قراية بيقول بتدبر وتمعن وواء. ممكن اللي يقرأ بسرعة وملكة التدبر عنده جيدة ممكن يسبقه، وممكن العكس، وممكن يستوي، يبقى ده في الأجر مثل هذا. فإن من رتل وتأمل كمن تصدق بجوهرة واحدة مثمنة، ومن أسرع كمن تصدق بعدة جواهر، لكن قيمة الواحدة قد تكون قيمة الواحدة أكثر من قيمة الأخريات. يعني واحد يقرأ قراءة سريعة جدا فحيحصل كنوز، صحيح ممكن يكون مجملها يساوي الكنز اللي حيطلع به اللي بيقرأ بتدبر وتمعن. المسألة 20، استحباب مد القراءة، وده ربما يكون بعض الناس لا يتفطن إلى سنيته، مد القراءة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع، والحديث في البخاري. سئل أنس رضي الله عنه كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت كانت مدا، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فقال يمد ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم. ومعنى المد ليس كما يفهمه البعض أنه المد بالمعنى الاصطلاحي، المد حيقول بسم الله فيها أي من الحروف التي تمد كما يذكر أهل التجويد، لا، معناه أنه يقرأها بشيء من التمهل والتريث والترتيل، بسم الله الرحمن الرحيم، فيقرأها ويمد فيها حتى تسمع وتفهم، لا تكون قراءة سريعة بسم الله الرحمن الرحيم، فربما يكون فيها بعض العجلة التي تخل بالشروط التي ذكرناها. المسألة 21، استحباب تحسين الصوت بالقراءة والنهي عن القراءة بالألحان المطربة. يعني بعض الناس الآن يقول اسمع القارئ الفلان وهو يقرأ من مقام كذا الموسيقي، فهناك نهي عن التشبه بالغناء، فبعض الأئمة ربما يقرأ بنغمات للأسف الشديد تشبه نغمات الأغاني، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، فلا يجوز أن نشبه القرآن بالأغاني، وإنما نحسن الصوت بالقراءة. دل على ذلك ما رواه البراء رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ والتين والزيتون في العشاء، وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وصححه الألباني ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وفي سنن أبي داود أيضا وصححه الألباني قال صلى الله عليه وسلم زينوا أصواتكم بالقرآن. فإذا المراد من ذلك أن يحسن الإنسان صوته بقراءة القرآن. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. أما القراءة الأخرى التي ذكرنا قد قال الإمام أحمد القراءة بالألحان بدعة، وهذا ذكره ابن مفلح في كتابه الآداب الشرعية. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية قراءة القرآن بصفة التلحين التي تشبه تلحين الغناء مكروه مبتدع، نص على ذلك الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل وغيرهم من الأئمة. يبقى القراءة بالتلحين بعض الناس بتعجبه قراءة فلان وفلان وهو قاعد بينغم وتحس انها مش قراءة قرآن، القراءة التي نطلبها التي بها تخشع القلوب. المسألة 22، البكاء عند تلاوة القرآن وأحكام ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البغوي في شرح السنة وقال محققه رواه الترمذي في الشمائل والإمام أحمد وأبو داود والنسائي وإسناده قوي، من حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال أتيت النبي وهو صلى الله عليه وسلم يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل، يعني من بكائه صلى الله عليه وسلم، وكان ربما يقرأ القرآن فيسمع نشيج عمر وهو يقرأ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وقد تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ عليه ابن مسعود بكى، فالبكاء عند تلاوة القرآن هذه من علامات صحة القلوب. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. أما أن يقرأ القرآن وتسمع صراخ وعويل ونحيب ونحو من ما يصنع في كثير من المساجد لا سيما في صلاة التراويح وغير هذا، فهذا ما لم يكن عليه فعل سلفنا. نعم بعضهم لما سمع القرآن صعق وربما مات، وربما أصابه المرض من شدة خوفه، لكن العلماء لما حققوا هذه المسألة قالوا إن كان الإنسان يصدر منه هذا بلا إرادته، بغير أن يتحكم في هذا، يعني عنده استطاع أن يتحكم ولا يتحكم، يبقى هنا في إشكال، إنما لا يستطيع هذا، قال أهل العلم فهو معذور بذلك. فقد كان يحيى ابن القطان هذا الإمام العلم كان يحصل له هذا كثيرا عند قراءة القرآن، حتى قال الإمام أحمد لو دفع أو قدر أحد أن يدفع هذا عن نفسه دفعه يحيى. لكن كما قلت بهذا التوجيه العلمي تقدر توقف وتسيب نفسك، يبقى فيه إشكال، لأنه كلما كانت العبادة أصر، وكلما كانت العبادة بين الإنسان وربه لا يطلع عليها أحد، كلما كانت أدعى للإخلاص، يبكي ولا يشعر من بجواره أنه على هذه الحال، هذا أدعى للإخلاص. ومن جملة هذه المسألة أن يقال أنه يستحب أن يطلب قراءة القرآن من قارئ حسن الصوت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال استقرئوا القرآن من أربعة، فسمى منهم ابن مسعود، وكان يقول من صره أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن. المسألة الثالثة والعشرون، استحباب الجهر بالقرآن إذا لم يترتب عليه مفسدة. أقرأ بصوت عالي، طب أنا ما بعرفش أقرأ إلا هكذا. الإمام النووي في كتاب الأذكار قال جاءت آثار بفضيلة رفع الصوت بالقراءة، وجاءت آثار بفضيلة الإصرار، والجمع بينهما أن الإصرار أبعد من الرياء، فهو أفضل في حق من يخاف ذلك. لو خايف تقرأ قرآن وحاسس أنه بيدخل في قلبك شيء من الرياء فعليك بالإصرار، وإلا فالجهر أفضل بشرط ألا يؤذي غيره، سواء كان رجل نائم أو مصلي أو إذا كان يقرأ القرآن بصوت عالي ولا يؤذي غيره فالجهر أفضل. فهذا التحقيق في هذه المسألة. طيب، بعض المشاكل اللي بتحصل دلوقتي، البنات والأخوات اللي بترتل القرآن بحضرة الرجال، أفتت اللجنة الدائمة بأن ترتيل البنات للقرآن بحضرة الرجال لا يجوز لما يخشى في ذلك من الفتنة بهن، وقد جاءت الشريعة بسد الذرائع المفضية للحرام. دلوقتي تشوف على الفضائيات تتصل الأخت وتقول أقرأ على شاب صغير وتسمعه صوتها وربما تأخذ في تحسين صوتها ونحو من هذه البلايا التي ابتلينا بها في هذا الزمان. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا الحياء، أسأل الله تعالى أن يرزق جميع بنات المسلمين التحلي بالحياء، وأن تكون هذه هي صفة الأخت الملتزمة بحق، أن تستحي من الله قبل أن تستحي من الناس، فإذا استحت من الله عز وجل لم تقع في هذه المهاترات. العلماء أيضا ذكروا أنه حال النطق بالقراءة، قالوا إذا قرأ بحيث يسمع نفسه هذا الأفضل، فلا مانع من النظر في القرآن من دون قراءة، ولكن لا يعتبر الإنسان قارئا ولا يحصل له فضل القراءة إلا إذا تلفظ بالقرآن ولو لم يسمع من حوله، ولكن يقرأ مش بس تحريك للشفايف، ممكن يحرك شفايفه ولكن بغير صوت تماما، هذا لا يسمى صوت، فهذا لا يسمى كلام، فهذا لا يسمى لفظ، فبالتالي لا يأخذ حكم من قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها إلى آخر هذا الحديث. مسألة الرابعة والعشرون، في كم يختم القرآن؟ ما هو القدر المستحب في ختم القرآن؟ السلف اختلفوا في ذلك، منهم من كان يختمه في شهرين، منهم من كان يختمه في شهر، منهم من كان يختمه في عشر، منهم من كان يختمه في سبع، وهذا كان فعل الأكثرين كما أخبر الإمام النووي في كتابه الأذكار. وهناك من كان يقرأ دون ثلاثة أيام، والعلماء ذكروا أن هذا يجمع بينه وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفقه من قرأ القرآن دون ثلاث، بأن هذا كان في مواسم الطاعات، فإذا كان الإنسان في موسم طاعة كرمضان أو في مكان من الأماكن الفاضلة كالحرمين فإنه يشرع له أن يختمه في دون الثلاثة أيام، وعلى هذا كان تحقيق أهل العلم في هذه المسألة. إذن في كم يقرأ؟ الأفضل في سبع، يعني عايزين نحط الناس بمستويات، واحد في مبتدأ الالتزام وطريقه إلى الرحمن يقرأ كل شهر، بعد كده يعمل ختمة كل 20، وبعد كده تبقى ختمة كل 15، بعدين 10، بعدين يلزم 7، حتى إذا صار هذا ديدنه يقعد على كده بقى شهور وسنين، بعد ذلك إن أراد أن يقرأ القرآن في كل 3 فلا بأس. وأنا برضو أدلكم على بعض الأمور التربوية في هذا. افرض بيجي عليك أوقات وتخل بوردك، لازم تعمل فكرة الختمات السنوية. يعني إيه الختمات السنوية؟ يعني أقل حاجة يبقى أنا عندي 12 ختمة في السنة، فجيت أنا في شهر كان عندي امتحانات، وفي شهر كنت مريض، وفي شهر كنت منشغل ببعض الأمور، في شهر كنت منتكس، وفي وقت كنت كذا. طب أعمل إيه؟ أجي وأحصي ما فاتني وأستدركه، بحيث السنة بتتحسب كده تربويا من رمضان لرمضان. يبقى اجي اقول مثلا انا السنة دي ختمت كم مرة، مثلا يعني واحد مفرط فختم له 3-4 مرات، يجي على رمضان يحط لنفسه ان هو يختم 8 ختمات، يبقى كده استدرك الفات. اجيب الكلام ده منين؟ جبناه من كلام الحافظ ابن رجب في كتاب لطائف المعارف، وهو بيتكلم على وظيفة شهر شعبان. فجي الحافظ ابن رجب راح قال يا جماعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في شعبان ما لا يصوم في غيره، فقالوا من جملة ما أوله العلماء أنه كان يستدرك ما فاته من الأيام، لأنه كان صيامه ليس كما أخبر هو صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصيام صيام داود يصوم يوما ويفطر يوم، وإنما كان يصوم حتى لا يكاد يفطر ويفطر حتى لا يكاد يصوم. فقال فإذا أحصيت الأيام التي يصومها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة كانت أكثر من نصف العام، لأن صيام داود كان نص السنة، صيامه هو صلى الله عليه وسلم لو قعدت تحصيه يطلعوا أكثر من 180 يوم أو فيما فوق، كان صلى الله عليه وسلم يستدرك ذلك في شعبان. يبقى نفس الفكرة، أجي في شهر مثلا شعبان أو في رمضان وأحصي عدد الختمات التي فاتتني، بحيث أن أنا يبقى مجمل العدد حاطط لنفسي أنا أقل حاجة 12 ختمة في السنة، لا أنا حاطط لنفسي أن أنا أختم كل 20، يشوف هو نقصه قد ايه ويستدركه. يبقى فكرة استدراك الفوائد وعدد الختمات السنوية من باب ان الانسان مننا يراقب نفسه ويهذبها، هذه فكرة تربوية. المسألة 25، هل هناك دعاء مخصوص عند ختم القرآن؟ لا يوجد دعاء مخصوص عند ختم القرآن، والمصاحف الأخيرة دعاء بعض الناس بيظن ان الدعاء ده لازم يقراه بعد ما يقرأ سورة الناس، وليس الأمر كذلك، حتى ولو كانت من الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس هناك نص مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقوم به الحجة على أنه كان يلتزم دعاء معينا يقال عند ختم القرآن. في هذه المسألة تحقيق علمي قام به الشيخ بكر أبو زيد في رسالته مرويات دعاء ختم القرآن، وخلص الشيخ إلى أمرين. الأول أن دعاء القارئ لختم القرآن خارج الصلاة وحضور هذا الدعاء هذا أمر مأثور من عمل السلف الصالح من صدر هذه الأمة، فقد صنع ذلك أنس رضي الله عنه، واقتفى ذلك جماعة من التابعين، والإمام أحمد في رواية حرب وأبي الحارث ويوسف ابن موسى رحمهم الله قالوا جميعا بأن هذا أمر لا بأس به، بل إن ابن القيم رحمه الله قال أن هذا من آكد مواطن الدعاء ومواطن الإجابة. يبقى لما أنتهي من قراءة القرآن لأن أختم القرآن خارج الصلاة هذا الأولى، ولو جمعت الناس لذلك وجمعت أهل البيت ودعوت فلا بأس. هذا كان فعل أنس وصح ذلك عنه، وأورد هذا الإمام النووي في كتاب التبيان في أداب حملة القرآن وأيضا في كتاب الأذكار، فهذه المسألة لا بأس بها. لكن دعاء ختم القرآن في الصلاة من إمام أو منفرد قبل الركوع أو بعده في التراويح أو غيرها، قال الشيخ: لا يعرف ورود شيء فيه أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من صحابته مسندا. هيجي دلوقتي واحد وأنا عارف يا شيخ، طب واللي بيحصل في المسجد الفلاني، طب واللي بيحصل كل رمضان، طب واللي بيحصل كذا، ما قولك في هذا؟ هذا ورد بعض الكلام عن أهل العلم، يعني في كتاب المغني لابن قدامة ذكر رواية عن الإمام أحمد في ذلك، فلا ننكر، ولكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فلو كان الأمر بيد الإنسان فعليه أن يتحرى السنة قدر الإمكان. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. المسألة 26: إذا كنت تقرأ وغلبك النعاس ما تصنع؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضطجع. من استعجم يعني إيه؟ يعني استغلق، حس أنه بدأ ما يركزش والكلام بدأ ما يعرفش يتحكم فيه، فها هنا عليه أن يضطجع وأن يمسك عن القراءة. فينبغي للقارئ أن يمسك عن القراءة إذا شعر بمثل ذلك، وقال بعض أهل العلم بل إذا شرع في التثاؤب، يعني واحد قاعد بقى بيتاوب كده وبدأ يحس أنه خلاص النوم سيدخل عليه، قالوا يمسك عن القراءة، لأنه لو استمر في القراءة وهو في حال تثاؤبه لأخرج ربما كلاما وصوتا مزعجا وربما مضحكا، فيصان كلام الله عن مثل ذلك. المسألة 27: استحباب اتصال القراءة وعدم قطعها. يستأنس في هذا بما رواه نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه، فأخذت عليه يوما فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان قد قال: تدري فيما أنزلت؟ قلت: لا. قال: أنزلت في كذا وكذا، ثم مضى. فكانت عادة ابن عمر أنه لا يقطع تلاوته إلا لأجل نشر علم، يعني وأنا قاعد كده ومعايا مجموعة من الإخوة ربما أقف على آية فأريد أن أنبه، أو يريد الأخ أن يلفت النظر إلى معنى وقف عليه أو يسأل فيه، هذا لا بأس أن يقطع من أجله التلاوة، فلا بأس بمثل ذلك. لكن الأصل ألا يقطع التلاوة لعارض، فما يبقاش عاطط بقى الموبايلات يرد على هذا ويتكلم مع أهل البيت ويرد على كذا ويعمل كذا وهو أثناء القراءة، فهذا ليس من أدب قراءة القرآن. ومن السنة أن يسبح القارئ عند آية التسبيح ويتعوذ عند آية العذاب. وهذه المسألة 28، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هديه هكذا كما أخبر حذيفة، كان صلى الله عليه وسلم يفتتح آل عمران فيقرأها فيقرأ مترسلا، فإذا مر بآية تسبيح يسبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، وهذا من السنة. المسألة 29: السجود عند المرور بآية سجدة. فمن السنة أن يسجد الإنسان في مواضع السجدات التي هي 15 سجدة في كتاب الله، ويستحب أن يقول الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم احفظ عني بها وزرا، واكتب لي بها أجرا، واجعلها لي عندك ذخرا. أنا أعرف أن كثير من الإخوة والأخوات لا يحفظ ذلك، فأنا أرددها مرة أخرى حتى نكون قد أحيينا سنة في هذه الليلة: اللهم احفظ عني بها وزرا، واكتب لي بها أجرا، واجعلها لي عندك ذخرا. وفي زيادة عند الترمذي: وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. هذه رواية. الرواية الثانية: سجد وجهي لمن خلقه، وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. سجد وجهي لمن خلقه، وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. والرواية الثالثة: اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلم، سجد وجهي للذي خلقه وصوره، وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. طيب هي سجدة التلاوة، عشان بعض الناس بيبقى عندهم إشكال، هي سجدة التلاوة واجبة ولا سنة؟ احنا لسه بنقول هي سنة ليس بواجب، بل سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. والدليل على سنيتها وعدم وجوبها قراءة زيد بن ثابت القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسجد فيها. فعن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. قرأ سورة النجم وفي آخرها سجدة ولم يسجد، فدل ذلك على عدم وجوبها، وإلا لأمره النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أقره دل على أن هذا من السنة. وكذلك فعل عمر بن الخطاب على المنبر حين قرأ في يوم الجمعة سورة النحل وفيها موضع للسجود، ثم سجد عند موضع السجود، فلما كانت الجمعة التي تليها قرأ بالنحل، ولما جاء عند السجدة قال: يا أيها الناس إننا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. فلم يسجد عمر رضي الله عنه، ليبين أن السنة هكذا، أن السنة هكذا. طيب سجود التلاوة هل يشرع فيه التحريم والتحليل؟ يعني الواحد يكبر يقول الله أكبر ويسجد، أو على شاكلته تكبيرة الإحرام، أو عندما ينتهي منها يسلم؟ ليس في سجود القرآن تحريم ولا تحليل، هذا هو ما عهد لنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعامة السلف، بل هذا ما نص عليه الأئمة المشهورون. فعلى هذا فليست سجدة التلاوة بصلاة، فلا تشترط فيها شروط الصلاة. يعني ممكن أسجد يا شيخ وأنا مش على طه؟ نعم يجوز، لا بأس بمثل ذلك. كان ابن عمر يسجد على غير طهارة، ولكن قال شيخ الإسلام تيمية: إن أتى بشروط الصلاة فهو أفضل وأحسن وأولى. ويسن السجود للتلاوة في حق المستمع دون السامع. في فرق ما بين المستمع والسامع، عشان حتة وأنا ماشي وسمعت قارئ يقرأ بآية فيها سجدة هل أسجد؟ لا، المستمع للقرآن المستمع، فالسامع هذا ليس الذي ينصت للشيء. عشان كده العلماء فرقوا في هذه المسائل بين الإنصات والاستماع وبين مطلق السماع، فيسن للمستمع أن يسجد عند الآيات التي فيها سجود للقرآن. طيب هل يقتصر على الذكر الوارد في سجود التلاوة؟ قال أهل العلم: ينبغي الإتيان بذكر السجود، فيقول سبحان ربي الأعلى أولا، ثم يأتي الساجد بما شاء من أذكار سجود التلاوة. بل عد بعض أهل العلم ذلك من المحدثات، إن هو ما يقولش سبحان ربي الأعلى قبل أن يقول بالأذكار الواردة التي تقدمت معنا في سجود التلاوة. المسألة 30 والأخيرة: يكره تقبيل المصحف ووضعه بين العينين. تعرفوا ان في ناس كثيرة تأتي ويقبل المصحف كده ويحتضنه، واحنا نقول لا بأس من حيث المعنى انه بيعظم، لكن نعظم بما ورد، عشان يعني ما يكونش في هذا دلالة على انه يتعبد ربنا سبحانه وتعالى بمثل ذلك بتقبيل المصحف. وما ورد عن عكرمة في انه كان يقبل المصحف ويقول قرآن ربي قرآن ربي، العلماء تكلموا في إسناد هذا الأثر وضعفوه، وعلى ذلك فليست فيه الحجة. بل إن هناك ما روايات عن الإمام أحمد ذكر فيها التوقف في هذه المسألة، مسألة تقبيل المصحف ووضعه بين العينين على جهة التقرب إلى الله تبارك وتعالى. لكن لو واحد عملها كده ويعني لم يفهم منه أنه يتقرب، يعني ننصحه ونقول له: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلفنا الصالح. لذلك أفتت اللجنة الدائمة فقالت: لا نعلم دليلا على مشروعية تقبيل القرآن الكريم، فإن القرآن أنزل لتلاوته وتدبره والعمل به، لا أن يكون هذا المعنى وهو التقبيل والاحتضان للمصحف ونحو من ذلك. هذه 30 مسألة في فقه التعبد بتلاوة القرآن، فأعينوني بقوة. حتى نستكمل هذه السلسلة المباركة، لكن ينبغي أن أذكر لكم الشرط، ألا وهو أن العلم للعمل، هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحم. وأسأل الله تعالى أن يغفر ذنبي وأن يطهر قلبي وقلوبكم وأن يعيننا وإياكم بحوله وقوته. أسأل الله تعالى أن يتم هذا الأمر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.